الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا في الدنيا وفي الآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني في قراءتنا ومذاكرتنا لرسالة العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله الآيات والأحاديث الواردة في الوعد والوعيد المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة، ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الكلمة العظيمة ترتب عليها الثمرات بحسب وجود الشروط وقيام الأركان في قلب العبد المسلم. ووقفنا على قوله وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله. فنبدأ من هنا ونسأل الله عز وجل أن يبارك في علمنا وفي عملنا وفي أوقاتنا. نعم.
صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه وكلنا وله ولجميع المسلمين، اللهم آمين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله،
كلمة اللهم آمين منتشرة بين كثير من طلبة العلم، بل وربما حتى نسمعها من بعض المشايخ، لكن مع التتبع للأحاديث الواردة في ذكر آمين لم أجد زيادة اللهم. وكلمة آمين في نفسها معناها اللهم استجب، فتكرار اللهم آمين زيادة واستدراك على الشارع وإن لم يقصده الناس، فالمنبغى الاكتفاء بكلمة آمين. نعم.
أحسن الله عليك. قال وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله إلا أن يقتضي أن لا إله ألا إله له غير الله، والإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه بقول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. قال وهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه ورجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد في إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوكل وتفرد الله بالنفع والضر وكالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية. ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال الحسن رحمه الله هو الذي لا ولا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة رحمه الله والذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وروي من حديث أبي أمامة رحمه الله مرفوعا بإسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم وقيل لهم كذبتم. ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وذلك الشيء معبوده وإلهه.
يعني المصنف رحمه الله لما بين أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مبنية على معرفة معنى الإله، وأنه في اللغة وفي الشرع معناه المحبوب المعبود الذي يرجى ويخاف منه، وهذه المعاني لا بد أن تكون لله جل وعلا على وجه التعبد. وقد تكون هذه المعاني في غير الله ولغير الله عز وجل، فإن كان على نوع من وجه التعبد فهذا هو الشرك الأصغر، وإن كان على وجه التعبد الكامل هذا هو الشرك الأكبر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر، فإن الشارع سمى بعض الذنوب كفرا وشركا ونفاقا، وهي دون الكفر والشرك والنفاق الأكبر. ووجه ذلك أن هذه الأعمال التي صدرت أو تصدر من بعض المسلمين هي من أعمال الكفار ومن أعمال أهل الشرك ومن أعمال أهل النفاق، فإذا وجدت فيهم دل على أن قولهم لا إله إلا الله في كلمة لا إله عندهم نقص، ولو عدمت بالكلية لعدم التوحيد. مثال ذلك الآية التي فيها قوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وتفسير الحسن البصري وفهمه من الآية العموم معتبر، فلو أن إنسانا أتى كل ما يهوى فإنه لا ريب قد اتبع محبوباته وصار منقادا ذليلا لشهواته، وهذا وجه من أوجه كونه اتخذ إلهه هواه. وما أورده المصنف رحمه الله من حديث أبي أمامة فإنه لا يصح: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع، لا يصح لا إسناده ولا معناه. أما إسناده ففيه الوضع، ولذلك حكم عليه بالوضع جمع من أهل العلم. وأما معناه فإن هناك معبودات عظيمة عبدت مع الله عز وجل، مثل عيسى عليه السلام، ومثل القبور والأصنام، ومثل الملائكة، ومثل الجن، وأعظم معبود عبد مع الله الشيطان. وهذا يدلنا على أن هذا المقصود ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع لا يصح معناه. وهكذا الحديث الآخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينه، فهذا الحديث أيضا من الموضوعات. وإنما استشهد المصنف بهما لظنه أن المعنى صحيح، ولذلك قال ويشهد لذلك أي لمقتضى الحديثين السابقين حديث تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. لماذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا للدينار وعبدا للدرهم؟ من وجه أنه صار ذليلا يتنازل عن دينه لأجل الدينار والدرهم، يتنازل عن مبادئ يؤمن بها لأجل القطيفة والخميصة. هذا وجه إضافة العبودية إلى هؤلاء، وهذه العبودية هي عبودية العمل وليس عبودية التوحيد أو عبودية الشرك المناقض للتوحيد. مثل إذا رأينا مسلما سمى نفسه عبد خير أو سمى نفسه عبد المطلب فنقول هذا من شرك الألفاظ ولا نقول أنه هو من المشركين. وهكذا تعس عبد الدينار وعبد الدرهم فهذا من شرك العمل، أي يعمل لأجل الدينار والدرهم ويتنازل في سبيل ذلك عن مبادئه ودينه. وهذا الحديث العظيم يؤكد أن بعض المسلمين ربما يقعون في مثل هذه التعاسة. وفي الحديث بدلالة مفهوم المخالفة دال على عظيم جلالة التوحيد وأنه سبب لتحرر العبد من الدينار والدرهم ومن القطيفة والخميصة. وقوله كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه وولاه لأجله وعاد لأجله فهو عبده، هذا وجه من أوجه العبودية. فإن كان طاعته لغير الله مطلقة وقصده لغير الله مطلقة وحبه لغير الله مطلقة هذا هو الشرك الأكبر، وإن كان من وجه دون وجه هذا هو الشرك الأصغر. نعم،
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان كما قال تعالى لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله مخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد، فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكتكت وبقي على ذلك ساعات، فلما أفاق فكأنه نشر من قبر. قوله لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكره الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول لا إله إلا الله وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الليث عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى لا يشركون بي شيئا وقال لا تحبوا غيري وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وقال الحسن رحمه الله اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذو النون رحمه الله متى أحب ربي قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري رحمه الله ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبه. وقال أبو يعقوب النهرجوري رحمه الله كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال رويم المحبة والموافقة في جميع الأحوال. وأنشد ولو قلت لي مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه علما. فأنزل الله تعالى هذه الآية.
يعني هذه الكلمة العظيمة لا بد أن تتحقق بركني إثبات العبادة لله على وجه التأله والتحبب والخشوع والخضوع والذل والانقياد التام، ونفي هذه المعاني عن غير الله عز وجل. وبقدر تحقق هذه المعاني تعظم هذه الكلمة في قلب الإنسان. وأما من ينقاد لهواه في كثير من الأمور ولا يزال كذلك ولا يبالي فليراجع نفسه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وطاعة الشيطان لا شك أنه كفر إما أكبر وإما أصغر، ولا يخرج عن هذا أبدا. فمن أطاع الشيطان فنفى ولم يقر بما جاء بالشرع فهذا كفر أكبر، كمن ينفي التوحيد أو يغيره عن مسماه كاليهود والنصارى والمشركين والباطنية ونحوه. ومن أطاع الشيطان مع إقراره بالشرع فهذا كفر أصغر. ولهذا أصحاب المعاصي المصرون على الكبائر فيهم شعبة من الكفر، وأصحاب البدع المصرون على البدع فيهم شعبة من الشرك الأصغر، ولذلك نجد في كثير منهم الشرك الأكبر. ذلك لأن الكفر الأصغر يوصل الإنسان إلى الكفر الأكبر، والشرك الأصغر يوصل الإنسان إلى الأكبر، والنفاق الأصغر قد يوصل الإنسان إلى الأكبر. لهذا ينبغي على المسلم أن يحقق معنى لا إله إلا الله، والشيطان والهوى والنفس والدنيا، هذه الأمور الأربعة قد تؤثر على الإنسان تأثيرا كبيرا. والعجب من الناس أنهم هم يقولون هذه هي الدنيا. طيب هم يسمونها الدنيا ثم على دناءتها يتقاتلون، أين عقولهم؟ أين لبهم؟ أين تفكرهم وتدبرهم؟ يعلم أن هذا الأمر الذي يفعله مخالف للشرع فيصير وراء هواه ويمشي خلف هواه ولا ينزجر فيبقى في غفلته ولا يتعظ. إلى متى؟ هذا أمر خطير. ولهذا قال المصنف: فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. وهو كذلك. وقول لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة لابد أن ندندن حولها لنحققها. وقول الليث في تفسير قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا، قال: لا يحبون غيري، لا يحبون غيري حب التعبد. أما الحب الطبعي للزوجة والولد والوطن والبيت والأهل والمال، هذا ما يمكن نفيه. إنما المقصود لا يشركون بي شيئا، أي لا يحبون غيري الحب التعبدي الذي معه الذل والانقياد والخشية والخضوع والخوف والرجاء والرغبة. وحديث عائشة رضي الله عنها: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلمة. هذا الحديث وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح، وقد جاء في عدة أحاديث، منه قوله صلى الله عليه وسلم: للشرك أخفى، أخشى عليكم من الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، كما قرن بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا بذل نفوسهم. قالوا لفرعون: قض ما أنت قاض، ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة ففنيت بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. يا هذا اعبد الله لمراده من كلام
معنى فنيت بإرادة الله، بإرادة مولاها عن مرادها وهو معنى الفناء هنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن رجب، مقصود بالفناء هو عدم مشاهدة إرادة النفس في مقابل إرادة الله، عدم مشاهدة إرادة النفس في مقابل إرادة الله عز وجل. هذا هو الفناء المقصود. أما الفناء الذي يدندن حوله كثير من المتصوفة بمعنى نفي وجود الذات وإنكارها حتى تفنى في ذات الله، فهذا ليس فناء، هذا حلول واتحاد ووحدة وجود، وإن سموه فناء. نعم.
أحسن الله إليكم. يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة ولم يريد صاحبها إلا ما يريده مولاه.
هذه المسألة عظيمة. يا هذا اعبد الله لمرادي منك لا لمرادك منه، يعني اعبد الله كما يريد لا كما تريد، اعبد الله كما شرع لا كما تختاره لنفسك وتنتقيه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن حقيقة العبادة الانقياد المطلق، حتى لا يجد الإنسان لذة وهوى إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. وفي بعض كتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن أنه قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو معصية، فإذا كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. هذا حال خواص المحبين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحب الله من كل قلوبكم، وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره. فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: يا روح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي معه اشتراك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. متى بقي للمحب من نفسه حظ بثيل الدعوة؟ إنما المحب من يفنى عن نفسه كله ويبقى بحبيبه فبيسمع وبيبصر. القلب بيت الرب، وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير فيه غير
هذا الحديث أو هذا الأثر لا أصل له في كتب السنة، حتى لما نقول الإسرائيليات معناه أنه قاله بعض الصحابة أو التابعين أو تبع التابعين، فحينئذ يمكن للإنسان أن يستدل ببعض الإسرائيليات المنقولة عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين. أما أن الإنسان يهجم بنفسه على كتب أهل الكتاب ثم ينقل منهم ما هب ودب، فهذا لا يصح، وهذا الأثر لا أصل له عن الصحابة والتابعين. فقوله في الإسرائيليات يعني لا ندري في أي كتاب من كتب اليهود أو النصارى، لا عبرة بهم. وقولهم: ما وسعني سماواتي ولا أرضي ولكن وسعني قلبي عبدي المؤمن، يستدل به كثير من المتكلمين وكثير من المتصوفة، فأعجب لهم، يتركون الأحاديث الصحيحة بحجة أنها آحاد ثم يستدلون بمثل هذه الأحاديث التي لا أصل لها لإثبات قضية لا حقيقة لها في الشرع، ويزعمون أن الرب عز وجل محله قلب عبد المؤمن، وهذا يسمونه اتحادا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن كان المصنف رحمه الله قد أورد هذا الذي سماه بالإسرائيليات وهو ليس كذلك، وإنما في بعض الكتب المتأخرة وجد هذا الكلام، أوله على أن المعنى أن قلب العبد المؤمن لا يكون فيه إلا الله، وهذا المعنى أيضا لا يستقيم، فإنا نعلم أنه ما من إنسان مهما كان إيمانه إلا وفيه حب طبيعي، لأنه آدمي أو جني. ما من إنسان حتى الأنبياء والمرسلين إلا وفي قلوبهم حب طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يحب نساءه، ولما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. أي نعم حبه عليه الصلاة والسلام تبع لحب الله، أي بمعنى ما أحبها إلا لطاعتها وعلمها ومكانتها في الشرع، وكذلك حبه للصديق، لكن أحب أمورا طبيعية كحبه للحلواء والعسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمتى كان قلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. الحق تعالى غير يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه وأن يكون فيه شيء لا يرضاه. أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ المجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف.
من لم يحرق
اليوم،
من لم يحرق، نعم
يحرق،
نعم
أحسن الله عليك. ومن لم يحرق، ومن لم يحرق اليوم،
لا يحرق يحرق، ومن لم يحرق اليوم قلبه. شلون مشكل؟ ما يصح، ما يستقيم المعنى. ومن لم يحرق اليوم قلبه ما يجي، يعني المقصود المعنى، المعنى جزء من الإعراب. ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف، يعني هذا هو المراد. يعني اليوم إذا ما حرقت قلبك، اليوم مفعول للظرف، إذا ما حرقت قلبك اليوم بنار الأسف على ما سلف وبنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم له أشد حرا. نعم.
قال: ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف وبنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم له أشد حرا. لا يحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه.
هذه مسألة عظيمة، وهي أن تحقيق التوحيد والإتيان بشروطه وأركانه على وجه الكمال هو المنجي من النار ابتداء، فإذا نقص فإن العبد بحاجة إلى كية نار بقدر نقصانه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المواؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء لأن يسير الرياء شرك.
لا حول ولا قوة.
ما ينظر المرء إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التواقع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج والبهرج والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نار جهنم.
المقصود بأول من تسعر بهم النار كما ذكر المصنف نار الموحدين، أما نار الكفار فهي مسعرة في الأصل ومجهزة في الأصل، أما نار الموحدين فأول من يلقى فيها هؤلاء الأصناف الثلاث ويجمعهم جنس واحد وهو الرياء، ويجمعهم جنس سببي وهو الرياء، العالم أو القارئ المرائي والمنفق أو السخي أو الكريم المرائي والمجاهد والمقاتل أو الشجاع المرائي، ثم يلي المرائين في النار كما قال المصنف رحمه الله أصحاب الشهوات الذين ماتوا على شهواتهم، ماتوا على كبائر ذنوبهم. نعم.
نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. في الحديث تقول النار للمؤمن جز فقد أطفأ نورك لهبي. وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبقى مؤمن ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. هذا
طبعا مسألة دخول المؤمنين النار مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح أنه إن كان المقصود بالدخول المرور فهذا منصوص القرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا بمجازاتهم الصراط والنار تحتهم، فهم وردوها بمعنى أتوها، ثم المؤمنون يجوزونها يجوزون النار بمرورهم على الصراط، وأهل الفجور وأهل المعاصي والشهوات يسقطون، أما الكفار فابتداء يلقون في النار مباشرة ولا يؤتى بهم إلى الصراط أصلا، وإنما الذي يؤتى به إلى الصراط هم أهل الإسلام الذين كانوا يقولون اهدنا الصراط المستقيم، فلا بد ما دام قالوا اهدنا الصراط المستقيم أن يحصل لهم نوع هداية للصراط المستقيم، هذا النوع من الهداية للصراط المستقيم بحسب إيمانه، فإن كان ضعيفا يصل إليه ثم تزل قدمه عياذا بالله، وإن كان أكثر من ذلك شيئا يضع قدمه والثانية في النار عياذا بالله، وإن كان أكثر من ذلك شيئا فإنه يزحف زحفا فربما تخطفه الكلاليب وربما أنه يخدش ثم ينجو، هذا كذا حال الناس. أما المؤمنون الكمل فكما جاء في الحديث أنهم يمرون كالبرق، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، وهكذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام، نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد رحمه الله قالت النار يا ربي لو لم أطيعك هل كنت تعذبني بشيء؟ قال نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت وهناك نار أعظم مني وأشد، قال نار محبتي أسكنتها أولياء المؤمنين قفا قليلا.
لا يصح هذا المعنى أصلا، نار الله الكبرى هي نار جهنم، ثم يأتي إنسان فيجتهد من نفسه ويسمي شيئا آخر بالنار الكبرى هذا لا يصح، النار الكبرى هي نار جهنم. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها، ففي فؤاد محبنا رجوا أحر نار الجحيم يبردها، لولا دموع المحبين تطفئ بعض حرارة الوجد لاحترقوا كمدا. دعوه يطفي بالدموع حرارة على كبد حرا، دعوه دعوه سلوا عادليه يعذروه هنيهة، فبالعدل دون الشوق قد قتلوه. كان بعض العارفين يقول: وليس عجبا أن أكون حيا بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق لربي مثل شعل النار التي لا تنطفئ، ولم أرى مثل نار الحب نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا. ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره. وفي الحديث من أصحاب
هؤلاء الذين ينقل عنهم مثل هذه العبارات، مثل قولهم: إن في قلبي اشتياقا إلى الله و نحو ذلك، فاعجبوا كيف لا أموت. هؤلاء مساكين. أنا أقول هذا الكلام لا انتقادا لهم، فلعل بعضهم قد وضع رحاله في الجنان، لكن أقول أنهم مساكين بالنسبة إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهم أعظم الناس إيمانا، لكنهم وصلوا إلى مرتبة من الإيمان عالية، بحيث جمعوا بين الخوف والرجاء والخشية، فضبطوا الإيمان. أما هؤلاء فوضعوا رحالهم في أول مراتب العبودية وهي الحب، فصاروا يزعمون أن حبهم لله قد غشى على قلوبهم وعيونهم عن مشاهدة المراتب الأخرى، فلم يشاهدوا مرتبة الخوف ولا مرتبة الرجاء ولا مرتبة الخشية. ولذلك تجد أحدهم يقول هذا الكلام وهو في مرتبة الحب. ولذلك الأولى بالعبد أن يجمع بين مراتب العبودية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره. وفي الحديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدق.
هذا لا يصح، لا يصح أن يكون الحديث من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم خيرة الخلق، ومع هذا قد يصبحون في قلوبهم شيء من أمور الدنيا لقيام أحوال دنياهم. النبي عليه الصلاة والسلام قد اهتم لفقر بعض أصحابه، وكان يدخر قوت سنة لأهل بيته. ما يجي أحد يقول هذا شغل بالدنيا. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: قال بعضهم: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه. وكان داود الطائي يقول في الليل: همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. ما لي شغل سواه، ما لي شغول، ما يصرف عن هواه قلبي عدل، ما أصنع إن جفا وخاب الأمل، مني بدل ومنه ما لي بدل. إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبي حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها.
طبعا عند أهل السنة والجماعة أن الأمور القلبية التي هي شروط لا إله إلا الله، هذه الأمور القلبية تقل وتزداد. يعني اليقين، اليقين أمر قلبي من شروط كلمة لا إله إلا الله. الصدق أمر قلبي من شروط لا إله إلا الله. المحبة أمر قلبي إلى آخره. هذه الأمور القلبية لا يقولون إنها من الناس على حد سواء، بل يقولون إن الناس يتفاوتون فيها. هناك قدر أدنى مطلوب لصحة الإيمان، وهناك قدر أعلى من حققه أدرك النجاة الأولي، وبين ذلك مراتب. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: من صدق في قوله لا إله إلا الله ولم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظن أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن أسلم:
هذه القضية عظيمة، ليس من شرط الولاية العصمة من الذنوب، ليس من شرط الولي ألا يخطئ، لكن من شرط الولي ألا يصر، من شرط الولي أنه إذا وقع منه الذنب يتوب، كما قال جل وعلا: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وكما قال جل وعلا عنهم أنهم إذا فعلوا المعاصي ماذا يفعلون؟ يتوبون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي: إذا أحب الله عبدا،
المقصود اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت تتوب فأنا أغفر، هذا المقصود، وليس المقصود أنك مقيم على الذنب فالله يغفر لك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الشعبي: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنبه. وتفسير هذا الكلام من الله عز وجل: له عناية بمن يحبه من عباده، كلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له أسباب التوبة وينبه على قبح الزلة فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. وفي بعض الآثار يقول الله: أهل ذكري أهل مجالستي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أوسي لا أوس لا أو لا أو لا أو لا أويسهم
لا أويسهم نعم لا أويسهم
لا أويسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليه بالمصائب يطهرهم من المعايب. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي مسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغية في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت: ما فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى فجعل يلتفت خلفها وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فأخبره بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافي يوم القيامة. يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها قليلا من دمع العيون وقد طهرت. اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء. متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا لها كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه: قد أذهب الله بالشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. ذكروها مدحة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لعلها تحن إلى الاستقامة. عرفوا اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، فقال لها: ما يران إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟
الله
أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت، فقال لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعم، الباب الذي بيننا وبين الله. فلم يتعرض لها رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. وقال المحاسبي: المراقبة علم القلب.
كلام الجنيد من أنفس ما يكون. بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. وأيضا يستعان بغض البصر بأمر آخر وهو الخوف من سلب هذه النعمة. فكم من إنسان لم يحمد الله على النعمة واستعملها في نقمة فسلبها. نعم.
وقال المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب، كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول: منذ 40 سنة ما خطوت خطوة لغير الله ولا نظرت إلى شيء استحسنه حياء من الله عز وجل. كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى كما قاله عمر وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق.
كلمة التوحيد لها أكثر من 40 اسم، وكل اسم متضمن لصفة وفضيلة وثواب ومعنى. نعم.
كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية أول ما عدد على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة. فمن قالها ومات عليها كان من أهل دار الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. ومن أجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه من أهل، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا، وفي مسند البزاري وغيرها عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشركت، فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فحاسبه. وهي مفتاح الجنة كما تقدم، وهي ثمن الجنة. قاله الحسن وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة: من كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. خرجه مسلم.
طبعا فضائل لا إله إلا الله تربو عن 20 و100 فضيلة، عن 20 و100 فضيلة كلها مرتبة على هذه الكلمة العظيمة، بعضها على الذكر بها، وبعضها على استعمالها في مواضعها الواردة، وبعضها على مقتضى إيجاد معناها. نعم.
وهي توجب المغفرة. في مسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: يرفع أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وأنك لا تخلف ميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. وهي أحسن الحسنات كما قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها 10 أمثالها. قلت يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات. وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجه عن أم هانية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. روي بعض السلف بعد موتي في المنام فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. والإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله.
من تجديد هذه الكلمة في القلب أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل بها، حتى لو صدر منه كلمة شركية لا يقصدها مباشرة يقول لا إله إلا الله، كما لو حلف بغير الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يحلف بغير الله فقال له: قل لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، والتي لا يعدل شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن. كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن نوحا قال لابنه عند موته: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع يعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ولذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل.
المقصود بهذا الحديث الذي يعني لم يصح وهو أن لا إله إلا الله لا يحجبها شفتيك كما لا يحجبها شيء، يعني يمكن للإنسان يتكلم بلا إله إلا الله وهو مطبق الشفتين، لأن حروف هذه الكلمة كلها مهملة، حتى وأن تريد أن تنام أغلق شفتيك وكرر لا إله إلا الله بلسانك تحركها في جوف رأسك وفي جوف وجهك. نعم.
وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش، وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه ولسانه، إلا فتق الله له السماء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله، وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما خرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قال في مرضي ثم مات لم تطعمه النار، وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة، وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع أفضل الذكر لا إله إلا الله، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أحب كلمة إلى الله تعالى لا يقبل الله عملا إلا بها، وهي أفضل الأعمال وأكثر تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، لا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قال إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت كتب له 1000 حسنة، كتب له 1000 حسنة ومحي عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. وفي رواية: وبني له بيت في الجنة من فضائلها أنها مال من وحشة القبر وهول الحشر، كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأن بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي حديث مرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلب به الغنى واستقرع به باب الجنة. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر بن عرابي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبور كان شعارهم لا إله إلا الله، وقد خرج الطبراني
لا سيما أن المسلمين شعارهم عند تشيع الجنائز الذكر في القلب أو في اللسان بدون صوت لا إله إلا الله. فإذا كان حشرهم لأحد أمواتهم بلا إله إلا الله، فكذلك يحشرون يوم البعث الأكبر بلا إله إلا الله. نعم.
وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر بن عربي: بلغني الناس أن الناس إذا قاموا من القبور كان شعارهم لا إله إلا الله، وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت، ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها باب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، كما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في من آتى بالشهادتين بعد الوضوء خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور، فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه أنه قال: ورأيت رجلا من أمة انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وادخلته الجنة، ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصير في حقوقها فإنهم لابد أن يخرجوا منها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وخرج الطبراني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أناس من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟ لا يستوي بين من وحد وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. كان بعض السلف يقول في دعاء: اللهم إنك قلت عن أهل النار: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت. اللهم لا تجمع بين أهل القسمين بين أهل القسمين في دار واحدة. كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخل طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوب طالبته بعفو، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت أحبه، ما أطيب وصله وما أعذبه وما أثقل هجره وما أصعبه. وفي السخط وفي الرضا ما أهيبه القلب يحبه وإن عذبه. وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب. قال ذو النور
يعني الإنسان الذي يكون في قلبه محبة الله عز وجل يحب كل قضاء الله وقدره، وربما يكون الأمر عليه شديدا، لكنه يتذكر أنه في مرضات الله عز وجل، مثل الجندي الذي يخدم الملك أو الأمير يسرع في إيذاء نفسه إرضاء لمليكه، وهذا هو العبد الحقيقي، وهذا هو العبد الحقيقي. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجتهد وأن يبذل قصارى جهده. نعم.
قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، لو عذبتني بعذابك كله كان ما فات من قربك أعظم عندي من العذاب. قيل لبعضهم: لو طاردك ما كنت تفعل؟ فقال: أنا إن لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا، ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلا. معشر مشركين نوح على من يدعي أنه يحب الجليلا، لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويلا.
الدعاوى سهلة، كون الإنسان يدخل النار ويقول هذا الكلام هذا ما هو صحيح. الذين يدخلون النار في شغل لا يعلم بحالهم إلا الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
اجتهد اليوم في تحقيق التوحيد فإنه لا يوصل إلى الله سواه، واحرصوا على القيام بحقوقه فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه. ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا إله إلا هو، تبارك ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو. من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو، جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو. نيرانه لا تحرق من حقق أن لا إله إلا هو، أقولها مخلصا بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو. آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله جل وعلا أن يميتنا على هذه الكلمة، وأن يبعثنا على هذه الكلمة، وأن يجعل هذه الكلمة موجبة لنا في الدنيا والآخرة، وسببا لنيل رضاه وقرب جواره. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.